اهلا بيكم في حلقه جديده من برتقان بودكاست. انا عبد الرحمن المهدي. احنا النهارده قررنا ان احنا نعمل سلسله بشكل مفصل مرورا على الحقب التاريخيه المختلفه، بدايه من مصر القديمه وبدايه تكوين الدوله المصريه لغايه ما احنا موجودين دلوقتي. السلسله دي هدفها ان هي تبقى مرجع لكل الناس، سواء الناس اللي حابة انها تعرف اكتر وحابة انها تدرس الموضوع، او حتى الناس العامة اللي عاوزين يفهموا تاريخ الاكل في مصر. وبالتأكيد ما كناش هنلاقي احسن من دكتور منى طلادري اللي اتكلمنا معها في حلقة سابقة عن بشكل عام عن 7000 سنة اكل في مصر. دكتور منى طلادري هي عالمة مصريات وباحثة في علوم دراسة النباتات الأثرية، وهي موجودة معنا النهاردة. ازيك يا دكتور منى؟
اهلا، ازيك يا عبد الرحمن؟
طبعا مبسوط تاني وفخور جدا برضو ان انت معنا المرة التانية.
وانا كمان مبسوطة جدا ان انت دعيتني ان انا اتكلم تاني.
شكرا جزيلا على قبولك الدعوة.
شكرا ليك وان انت اديتنا منصة ان احنا نحكي عن تاريخ الاكل، وواضح مدام فيه اهتمام كبير الجمهور، واضح ان في رغبه عند الجمهور ان هو يتعلم اكتر ويسمع اكتر عن تاريخ الاكل، فده شيء يسعدنا كلنا.
ده حقيقي. احنا قلنا ان دكتور منى طلادري هي عالمه مصريات وكمان باحثه في علوم دراسه النباتات الاثريه. هل ممكن نعرف اكتر عن الاثنين، وكمان نعرف اكتر عن شغلك الشخصي؟
في مجال علم المصريات بيبقى لنا تخصصات كتيرة. ممكن تلاقي حد متخصص فترة تاريخية محددة، حد متخصص فن، حد متخصص لغة أو ديانة. فأنا كان من وأنا لسه في الجامعة كان واضح بالنسبة لي إن أنا عايزة يبقى لي تخصص، حاجة أبقى مش شرط أكون منفردة بيها، بس حاجة تميزني تساعدني إن أنا أقدر أشتغل، بقدر اكسب قوتي من خلال الشغل، وان انا برضو اقدر اطلع شغل كويس وبحث ابحاث كويسه. فتخصصت في دراسه النباتات الاثريه، وهي دراسه ما يتعلق بالنباتات في قديم الزمان.
تمام.
طيب ده العلاقه ما بين الاثنين. ولكن من الحاجات المميزه قوي في دراسه النباتات الاثريه ان انا مش بحد نفسي بفترة تاريخية معينة أو منطقة جغرافية معينة، لأن أنا ممكن أشتغل على نباتات أثرية حتى لو أنا دراستي الأصلية كانت مصر القديمة، مصر الفرعونية. بعلم النباتات بقدر أشتغل في فترات تاريخية مختلفة، فأنا اشتغلت على حاجات حتى القرن 18 الميلادي، فبتديني مساحة كبيرة تاريخية أنا أشتغل مش بس في مصر القديمة، وبالإضافة أن أنا كمان جغرافيا بقدر أتوسع. فأنا اشتغلت في السودان، اشتغلت على عينات من سوريا، فبيبقى فيها مرونة، ودي من مميزاتها أن أنا مش ببقى محكومة ببلد معينة وفترة تاريخية معينة.
طيب هل يعني قبل ما ندخل في تفاصيل العلم بتاع دراسة النباتات الأثرية، هل ده لي علاقة بتاريخ مصر برضو، أن أنت روحت السودان وروحت سوريا؟
شغل سوريا ما كانش له علاقة بمصر خالص، ولكن كنا بنحاول المخرجات بتاعت المشروع ده كنا عايزين نقارنها بنفس الفترة التاريخية بمصر، ونشوف الاختلاف المناخي واختلاف النباتات في الفترة دي كان عامل ازاي. السودان ما كانش له علاقة بمصر خالص، بالعكس كان لي علاقة اكتر بتخصصي في الدكتوراه بتاعتي كانت عن الاثار القبطي، فدي كانت أثار ليها علاقة بالأديورة في السودان، فلذلك قدرت أروح السودان أشتغل عليها.
أنا بصراحة في كل مرة بتفتح مواضيع ببقى عاوز أدخل فيها، بس يعني هنلتزم بالسياق المرة دي. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم عن علم دراسة النباتات الأثرية، وده حقيقي أنا أول مرة أبقى أطلع عليه من خلالك لما قريت لك شوية حاجات، سواء في المجلة بتاعتك أو على الإنترنت أو كمان في محاضراتك اللي حضرتها أو اللي أنا شفتها أونلاين، واللي هو اسمه أركوباتيني.
بالظبط.
فإيه هو ده وبيعمل إيه، وليه هو طلع علم زي كده؟ يعني 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 تفصيليا ايه هو علم دراسة النباتات الأثرية؟
هو علم دراسة النباتات الأثرية موجود أو بيتبع أو بيدرس في أي مناطق أثرية في العالم كله مش بس في مصر، ولكن من أوائل البلدان أو يمكن أول بلد يتم دراسة النباتات الأثرية فيها كان فعلا في مصر، وكان واحد ألماني. كانوا زمان طبعا الأجيال القديمة كانوا بيبقوا متخصصين في كل حاجة وأي حاجة في نفس الوقت وبيبرعوا في كل المجالات المختلفة، فهو كان جيورج شفاينفورد، كان ألماني، كان متخصص نباتات وكان إثنولوجيست، بالإضافة إلى أنه عمل شغل كتير جدا في الآثار، وكان سافر بلدان كتير قوي في أفريقيا ووثق حاجات كتير قوي من اللي هو شرحها. لما جاء مصر بدأ يلاحظ بسبب خلفيته في دراسة النباتات، بدأ يلاقي ان احنا عندنا نباتات أثرية سواء على المناظر اللي في المقابر والمعابد او في المقابر نباتات فعلا بقايا نباتات محطوطة كقرابين للمتوفين. فمن هنا بدأ الاهتمام ان يبقى في دراسة للبقايا النباتية، مش مجرد بدرس العمارة وبدرس المومياوات والحاجات اللي هي ظاهرة بوضوح، لا بدأت الناس شوية شوية تاخد بالها لا أنا ممكن أخد معلومات كتيرة من دراسة النباتات. طبعا من الكلام ده كان من 120-130 سنة الوضع اختلف والمنهجيات اختلفت، ولكن عشان أقولك إيه اللي احنا ممكن نستفيده من خلال دراسة النباتات الأثرية، أنا بشوف إيه علاقة الإنسان بعالم النبات، بشوف ازاي الانسان سخر عالم النبات علشان يخدم او يلبي احتياجاته، من مأكل، من مشرب طبعا، بيستخدم النباتات في البناء ازاي، بيستخدم البنات النباتات في صناعة العفش في البيوت او في اي صناعة. تخيل كده العالم قبل ما كان يبقى فيه بلاستيك، الناس كانت بتعتمد على النباتات في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، كانت النباتات بتستخدم في كل نواحي الحياة. فأنا لما أجي في موقع أثري وأقدر أشوف النباتات المتبقية بقدر أتعرف أكتر الناس كانت عايشة إزاي وكانت بتستغل النباتات دي إزاي، ومن خلال ده بقدر أكون صورة عامة عن الاقتصاد بتاع المنطقة دي، وبقدر أكون صورة عامة عن البيئة، لأن طبعا النباتات بتنمو في بيئة معينة، في حاجات بتبقى ساحلية في حاجات بتبقى صحراوية. فلما الاقي نبات على سبيل المثال صحراوي في منطقه ساحليه يبقى هقدر اشوف ان كان في حاجه من الاثنين، يا كانت البيئه مختلفه فكانت البيئه قبل كده سمحت للنبات ده انه ينمو، او ان كان في تجاره ما بين المنطقتين دول. فهو ده ملخص لدراسه النباتات والاهداف بتاعه دراسه النباتات الاثريه.
يعني هو كان يعني هو واحد من السبل الواضحه جدا عشان مش بس افهم الناس كان بتاكل ايه، بس برضو عشان افهم الاقتصاد والتبادل التجاري وحاجات كتيره جدا اعتقد، في حتى التكوين المجتمعي. يعني متصور مثلا ان هو لو انت لقيت مدينه واحده وفيها ناس كان بتاكل بروتين اكتر من منطقة تانية، معنى كده ان المنطقة دي هي اغنى من المنطقة دي مثلا.
بالضبط، وده مثال من هننط للدولة القديمة ولا نستنى شوية؟ في مثال دايما بذكره من الدولة القديمة، ان في منطقة اثرية بتاعت المنطقة السكنية بتاعت العمال اللي بنوا الاهرامات، فيها مساحتين، مساحة كان فيها العمال البسطاء شغالين ومساحة كان فيها المشرفين بتوعهم كانوا ساكنين. وبناء على النباتات الأثرية بالإضافة إلى زي ما أنت بتقول البروتين الحيواني ومقارنة بعظم الحيوانات اللي موجود في المنطقتين، بقدر أشوف إن في فعلا اختلاف اجتماعي، إن العمال بيأكلوا أكل بسيط أكتر من المشرفين بتوعهم.
طيب تقنيا بقى أنتوا إزاي بتعملوا الأبحاث دي؟ يعني ايه الحاجات اللي بتستخدموها؟ هل هي زي علوم الاثار بتستخدموا يعني ادوات تنقيب وتفهموا الدنيا على طول اكتر وبفي لغات؟ بس انا شايف ان هو يعني الموضوع هل هو اصعب شويه، الموضوع مش واضح، الموضوع محتاج ان انت الحاجات صغيره قوي في النباتات او الحاجات تحللت، مش فاهم انتوا ازاي بتعملوا الكلام ده.
بص انا الاول حابه اقول ازاي النباتات بتتبقى، لان انت لما تفكر لو انت رميت زرع هيتحلل او هيتعفن او مزبوط. حاجه حشرات هتاكله مش هيتبقى. فايه اللي بيخلي النباتات تتبقى الاف السنين بالمنظر ده؟ هي مش كلها بتتبقى، جزء صغير، نسبة صغيرة جدا من النباتات اللي كانت موجودة في اي موقع اثري هي اللي بتتبقى، لان في حاجات بتتعفن او حاجات بتتآكل وما بتتبقاش. انما على سبيل المثال لو حاجة اتحطت في النار اتحرقت فكانت مستخدمة جزء من الوقود او اي مخلفات، الناس بتنظف ورمت المخلفات في النار، الناس كانت دايما بتستخدم الافران البلدي، فجزء من النباتات بيتحول لرماد وجزء منه بيتفحم وبيفضل، وتخيلوا بيعمل زي الفحم فبيبقى قوي جدا وبيتبقى حتى وقتنا هذا. وعامة في العالم كله دي أكتر طريقة النباتات بتتبقى بيها اللي هي التفحم، لأنها بتبقى قوية جدا وتفضل واخدة شكلها وواضحة معالمها إلى حد كبير، طبعا مش تماما،
لأنها بتحصل السوائل تقريبا اللي فيها وبيحصل لها تحولات كيميائية وكده، مظبوط؟
هي ما بيحصل لهاش، هي ممكن نقول بتتحول إلى فحم، فهو ده التحول، تحول إلى فحم ولكن شكلها بيفضل. وبرضو في النباتات الجافة اللي هي بسبب الجفاف اللي عندنا في مصر والحر اللي عندنا في مصر، الحاجات كتير قوي حتى لو هي مرمية في منطقة في وسط قرية مادام في جفاف الحاجة هتفضل موجودة، طبعا مش كلها، جزء منها هيتبقى. واحنا بقى عشان ارجع اقولك المنهجية بقى بتاعتنا وازاي احنا بندرس الكلام ده، هو ان انا عندي موقع اثري اللي فيه الحفاير بتاعتي، ايا كان الموقع الاثري، ممكن يكون موقع سكني، ممكن يكون موقع في صناعات، يعني مثلا فرن للإزاز أو فرن للفخار، أيا كان الموقع بتاعي، أنا بيبقى عندي خطة للعمل، والخطة للعمل دي بيدخل من ضمنها أنا إزاي باخد العينات بتاعتي من الموقع الأثري، لأن أنا باخد عينات مش بس نباتات أثرية، أنا باخد فخار، أنا باخد أي لقى، أي حاجات اتلقت، مثلا لو موقع في لعب بتاعة أطفال أو موقع في حلي أو أي قطعة أثرية، وباخد عينات من عظام الحيوانات وحاجات تانية كتير، بس دول طبعا لو في نسيج، أي حاجة المجتمع ده سابها أنا بحاول ألمها واخدها علشان يبقى عندي صورة عامة عن الموقع ده وافهم الناس كانت عايشة ازاي. هي ده هدفنا في الآخر، احنا عايزين نعرف الناس كانت عايشة ازاي. فبناخد العينات دي، انا باجي موقع اثري بتفق مع مدير الموقع ان احنا هناخد عينات من اماكن معينة في الموقع، على اي اساس بقى ده بيبقى فيه تفاصيل كتيرة واسباب كتيرة باخد ليه عينات من حتة او حتة لا، بس دي مش مشكلة.
طيب يعني مثلا ازاي، يعني مثلا هل بتاخديها علشان انت شفتي مثلا هنا موقع فرن مثلا، او شفتي ان هو الناس كان بتقعد هنا بتاكل؟
لو فعلا في افران باخد منها عينات طبعا، بس ده بيبقى انا بحكم على الموقع، فانا مش عايزة يبقى انا عندي اي حكم خاطئ. فانا مثلا لما اجي اشتغل في موقع جديد انا باخد عينات من كل حتة في الموقع، علشان انا مش عايزة اقرر ان النباتات الاثرية كلها هتطلع من هنا، انا بدي الموقع فرصة ان انا اتعامل بطريقة علمية وباخد من كل السياقات، من كل الاماكن في الموقع باخد عينات. وبعد فترة ببدأ الاقي ان مثلا في مواقع اماكن معينة في الموقع ما بتطلعش نباتات خالص، فدي بلغيها وبقول للاثري ما تاخدش منها عينات، علشان احنا محكومين بوقت ومحكومين بميزانية، فما اقدرش اخد كل العينات عمال على بطال. فببدأ اتفق مع الاثريين على اي اساس هناخد العينات. في موقع مثلا في وادي النطرون ما كانش عندي اي عينات غير من الافران، اي حاجة تانية فاضية، ففي الاخر قررنا اوكي مش هناخد اي عينة من اي حتة، هناخد عينات فقط من الافران. بس بعد ما انا كنت غطيت الموقع كله وتأكدت من الموقع ان الاماكن التانية ما فيهاش عينات.
طيب العينات دي بقى بيحصل فيها ايه؟
انا باخد العينة بقيس مش الوزن، بقيس الفوليوم بتاعها، الفوليوم اسمه ايه بالعربي، بقيس حجمها. بقيس حجمها علشان ابعت هي لتر لترين عشرة لتر، وبعدين يا بغربلها علشان اقسم ما بين النباتات اللي انا عايزاها وما بين اي احجار او حتت فخار صغير متكسر او الرمله او رماد، بحيث ان انا اقدر على نظافه اشتغل على العينه بتاعتي. او بعمل حاجه بنسميها بالانجليزي المصطلح المستخدم هو فلوتيشن، وبالعربي بنقول تعويم، بس تعويم كلمه يعني ملهاش معنى قوي في السياق ده بالعربي. وهي ان انا بدلق العينه بطينتها بترابها بالرماد بكل حاجه في ميه، وكل النباتات علشان هي وزنها اخف من الميه بتطفو على الوش، وبجيب مصفه صغيره وبلمها بس، وبيبقى عندي العينه وبسيبها تنشف. وبعدين بستخدم ميكروسكوب، انا مش محتاجه تحاليل كيميائيه ومش محتاجه حاجات معقده. هي في كذا نوع من النباتات الاثريه، جزء منهم الماكرو رومينز اللي هي البذور وال حتت الخشب لحق الاشجار، الحاجات اللي ظاهره دي ما بتبقاش محتاجه تحاليل كيميائيه علشان اظهرها، بستخدمها او بدرسها باستخدام الميكروسكوب عادي، ميكروسكوب بسيط جدا. وعارف لما حد يكون قاعد بينقي الرز واخد صف صف كده رز، واي حاجه مش رز بيشيلها، اي زلط او اي شوائب بيشيلها، هي نفس الفكره، ان انا بقعد انقي في العينه بتاعتي وبقعد احرك العينه بتاعتي واطلع النباتات اللي فيها. وبعدين بعرف، انا عايزه اعرف بقى خلاص انا عندي النباتات، انا عايزه اعرف ايه الفصيله بتاعه النباتات دي. غالبا في علم التاكسونومي، علم تصنيف النباتات، في كذا مستوى للتصنيف والتعريف النباتات. انا مش بقدر اوصل لادق المستويات طبعا، علشان الحاجه بسبب سنها قدامها ما بتبقاش واضحة قوي، فأنا ما أقدرش أقول لك تفاصيل القبائل بتاعة النباتات، بس ممكن أقول لك دي من عيلة كذا، أو أقدر أقول لك ده قمح ده شعير، بس ساعات بيبقى صعب إن أنا أحدد هو أنهي نوع قمح أو أنهي نوع شعير. وإن كان بالذات في القمح والشعير بنقدر نحدد الأنواع بتاعتهم، بس في حاجات تانية ما بقدرش أحدد أكتر من كده. فبتعرف على النباتات وبعدهم، وبعدين بعمل شغل إحصائيات للمعلومات اللي أنا جمعتها. دي مجموعة بيانات بحطها في ملف إكسل، وبقدر أعمل charts وfigures مختلفة علشان أقدر أشوف إيه الإحصائيات بتاعت أو إيه نسب تواجد النباتات الأثرية المختلفة في الموقع الأثري.
طيب هل انا برضو عندي بتخيل، هل انتوا حاطين في حسابكم انه ممكن يكون في نسب اخطاء؟ يعني مثلا بشكل او باخر مش ممكن يكون في نباتات كانت جزء رئيسي من الدايت بتاع الناس اللي كانت عايشه في الحقبه الزمنيه دي واختفت تماما، ولا ده علميا ومنطقيا مش ممكن يحصل؟
طبعا ممكن ان في حاجات تكون اختفت تماما. طبعا احنا عندنا فصائل من القمح تقريبا اختفت تماما، ما هياش وجود دلوقتي.
لازم ان هي حتى مش موجودة كأثار.
طبعا طبعا. فهمتك. ايوه طبعا، احنا زي ما قلت احنا الحاجة اللي بتتبقى ده جزء بسيط من الحاجات اللي كانت موجودة، وانا بعد كده مش باخد كل العينات بدرسها لان الوقت ما بيسمحليش ان انا ادرس كل العينات، فانا ببقى واخدة نسبة من نسبة للنباتات اللي كانت موجودة. فهو طبعا بيبقى فيه مراعاة، واحنا بنفسر الادلة بتاعتنا ان في حاجات كتيره قوي مش كامله عندنا، ده حقيقي. في اجزاء من النباتات او انواع نباتات زي البهارات عامه نادرا لما بتلاقيها او قليلا ما بتلاقيها على المواقع الاثريه، لان غالبا البهارات بتدق جامد قوي قبل ما تستخدم. على سبيل المثال الكمون، غالبا هنطحن الكمون قبل ما نستخدمه، فحتى لو تبقى انا مش هعرف اتعرف عليه لانه هو عباره عن بودره، انا مش هعرف اشوفه واطلعه اصلا واعتبره عينه. فالبهارات قليل جدا لما بنلاقيها. كل
طب ازاي بنعرف ان البهارات، يعني ازاي احنا كنا عارفين ان في حصل كان في تواجد بهارات في مصر بعيدا؟ يعني هل احنا في حاجات تانية، هل في دلائل تاريخيه تانية بنبقى بناخدها في بالنا عشان نعرف ان كانت موجوده او لا، بعيدا عن الاركيباتني؟ يعني
اولا جزء من الاركيباتني ان انا ساعات فعلا بلاقي البقايا دي، انما في حاجات تانية ساعات بلاقي ادله نصيه بنتكلموا على حسب احنا هنترجم النص ده ازاي ونترجم المصطلحات دي ازاي ممكن نعرف او نتعرف على وجود بعض البهارات. بس مثلا في مواقع اثريه فيها كميات من البهارات كبيره
فعلا ازاي طيب بس هي دقيقة يعني هي صغيره قوي يعني انا متخيل ان هي صغيره قوي دي بودره تقريبا ازاي بتلاقوها
لو ما كانتش اتطحنت لو ما كانتش مفهومه لو ما كانتش خلاص مضروبه حتى ان احنا مش عارفين نتعرف عليها. بس في موانئ البحر الاحمر في كذا موقع اثري لقين بهارات كتيره لان البهارات كانت بتيجي من اسيا على المنطقه دي فحاجات كتيره ما كانتش لسه بتوصل لمرحله الطحن فاحنا بنلاقيها. فانا ساعات وحاجه من الحاجات التانية اللي انا مش بلاقيها الخضره الخس الجرجير الحاجات دي كلها
لان دي سهله انها تتعفن
بالظبط غالبا الانسان بياكلها لان الحاجه اللي بتتبقى بتبقى ما لم ياكله الانسان لان لو الانسان اكله مش هتتبقى عندي. في حاجات كتيره قوي مش بتتبقى فاحنا الخضره اللي بيتبقى غالبا هو البذور. فلو انا مثلا حصدت المحصول مثلا بتاع البرسيم قبل ما يكسر بذره انا مش هلاقي له اي ادله في النباتات الاثريه لان هو خلاص مش هيبقى فيه اي حاجه. فلازم الحاجات دي بناخدها في الاعتبار واحنا بنفصل ان احنا مش كل حاجه بتبقى متاحه عندنا ومش عايزين نتعامل واحنا بنعمل التحليل بتاعنا او التفسير بتاعنا ان احنا مش عايزين نتعامل بسذاجه مع الماده اللي قدامنا ونفترض ما فيش خس يبقى هما ما كانوش بياكلوا خس. لا يمكن في عوامل تانية دخلت في الموضوع قد يكون ان الخس كان موجود ولكن كانش بالبذر بتاعه والورق بتاعه ما تبقاش سواء الناس اكلته او سواء تعفن.
انت كنت قلتي في يعني من شويه على موضوع الداتا اللي انتوا بتحاولوا ان انتوا تعملوا داتا اناليسز لبقايا الاطعمه اللي انتوا بتلوها ومن خلالها بتستدلوا على نسب تواجد النباتات دي او الاطعمه دي في البيئه في الاخر. يعني ايه المستخرجات اللي انتوا بتطلعوا بيها؟ يعني بتقولوا ان الناس كانت بتعتمد اكتر مثلا على العنب وتعتمد اكتر على القمح ده اللي بيطلع من داتا اناليسز مثلا؟
بقدر اشوف ايه الحاجات اللي الناس كانت بتستخدمها اكتر من حاجات تانية مع مراعاه برضو ان ممكن فكر مثلا البطيخه شوف فيها كام بذره والبلحه فيها كام بذره هي نوع واحده. فان انا يكون عندي 1000 بذر بطيخ غير لما يكون عندي 1000 بلحه.
مظبوط
فاهم. فهي دي حاجات بناخدها في الاعتبار طبعا
واحنا بنعمل الاحصائيات
بتاعتنا. ولكن بقدر اشوف ان في نباتات مستخدمه اكتر من نباتات فبسال نفسي دايما السؤال ده هل ده نتيجه الاستخدام بتاع الانسان للنباتات دي ولا مجرد الظروف بتاعه تبقي العينات دي؟ يعني ممكن حاجه تكون محفوظه احسن من حاجه مش علشان هي الناس بتستخدمها اكتر هي مجرد ظرف من ظروف البقاء بتاعها في الموقع. وبقدر برضو اشوف على سبيل المثال انا عندي انت قلت عنب هنكمل بمثال العنب موقع اثري وعندي بقايا عنب موجودة فقط في غرف معينة من المبنى. فهل السؤال بتاعي ان هل الغرف دي كان فيها صناعة ليها دعوة بالعنب ولا هل دي كانت غرف الناس بتاكل العنب بتاعها في الاوض الخاصه بتاعتها ولا الاوض دي كان فيها مثلا افران فالعنب دي بقايا بتاعه عصر النبيت وكانوا بيستخدموا البقايا بتاعته ان هم يقيدوا الافران. فمن خلال الستاتستكس دي بقدر اشوف نسب تواجد الحاجه في المنطقه مختلفه. هديك مثال تاني هديك مثال ممكن يكون اوقع شويه او اقرب للناس. احنا عندنا كانون عارف الكانون الفرن البسيط
مفتوح ده
طوبتين وعليهم نار قايدة من تحت وعليهم حلة من فوق والفرن البلدي بتاع العيش. انا عندي في موقع اثري عندي كوانين وجنبها عندي افران بلدي. فالسؤال بتاعي هل علشان طبعا كل واحد ليه استخدام مختلف هل كل واحد تطلب نوع من انواع الوقود المختلفة؟ وليه ده سؤال مهم؟ علشان انا عايزه افهم كل حاجه عن المنطقه القريه دي او المجتمع ده. فانا عايزه اعرف هم كانوا بيجيبوا الوقود اللي بيستخدموه للأفران من فين وإيه أنواعه، علشان عايز أكون فكرة كاملة. فأنا هشوف البقايا اللي في الكوانين وهقارنها بالبقايا اللي في الأفران، البقايا بتاعة الوقود اللي اتحرق، علشان أشوف. وبالفعل لقيت إن في الأفران كان الجزء الأكبر من الوقود كان جلة، اللي هي بقايا الفضلات بتاعة الحيوانات معمولة أقراص وبتتحط في الأفران تتحرق. فدي موجودة أكتر في الأفران الكبيرة، الأفران البلدي. مقابل الكوانين كان بيبقى فيها نباتات برية أكتر، فواضح إن الكانون كانوا بيسخنوا حاجة بسرعة، فعايزين نار أيدة بسرعة ونار قوية بسرعة علشان تطبخ الحاجة أو تسخن الحاجة اللي هم حاطينها. مقابل إن الأفران البلدي كانوا عايزين درجة حرارة مستقرة لفترة طويلة.
واضح ان الجله تقريبا من زمان قوي، ده مش حاجه جديده يعني. الجله لغايه دلوقتي بيستخدموها.
الجله غالبا في العالم كله برضو من اقدم انواع الوقود، وفي مصر ليها اهميه اقتصاديه كمان. الجله مش مجرد ان انا بولع الوقود، لان طبعا اللي عنده مواشي هيبقى عنده جله كتيره، غير اللي ما عندوش مواشي. فاللي ما عندوش مواشي هيضطر يشتري من اللي عنده مواشي جلة، او هيضطر يمشي حوالين الحيوانات في القرية يلم الفضلات ويعمل جلة. فهي برضو ده نظام اقتصادي.
طيب هل بقى يعني برضو انا في سؤال في لسه في علوم دراسة النباتات. انا دلوقتي لما اجي افكر يعني كواحد مش فاهم قوي الموضوع من البداية قبل ما انت تتكلمي، هسألك السؤال ده. هقولك دلوقتي مصر مفروض ان هي قادلها اكتر من 10,000 سنة، 7,000 سنة، 5,000 سنة، على ايا كان التقديرات وايا كان مين اللي بيقدر. وتقريبا المناطق اللي الناس كانت عايشة فيها هي نفس المناطق اللي احنا كنا عايشين فيها لغاية دلوقتي. ازاي احنا بنعرف ان بقايا الطعام دي هي قادلها 100 سنة، قادلها 200 سنة، ولا قادلها 7,000 سنة؟ هل في تكنولوجي معينة بتستخدموها، ولا انتوا بتروحوا اكتر لاماكن اثريه مهجوره؟
هخرج بره السؤال ده ثانيه واحده وهسالك. عارف ازايز الكوكاكولا الشفافه البيضة العاديه، تفتكر انت شكلها اتغير ازاي على مر السنين؟ أكيد. كانت شويه مجعلصه اكتر، شويه كانت انسيابيه وطويله اكتر. فلو حد متخصص في دراسه تاريخ ازايز الكوكاكولا هيشوف إزازة وهيقول لك دي من العشرينات، دي من الثلاثينات، دي من الأربعينات. فنفس الفكرة مع الفخار الأثري. إحنا عندنا في مصر كانت الناس طبعا بتستخدم الفخار لكل الأواني وللتخزين بتاعهم، وكانت الخامات مش مجرد بس الشكل، كانت الخامات بتختلف من منطقة لمنطقة ومن عصر لعصر. ودراسة الفخار في مصر من كتر ما هي متأصلة ومتقدمة ومفصلة، بنقدر نعرف تواريخ، نقدر نعرف تواريخ المواقع الأثرية بدقة كبيرة جدا.
من خلال تصميم الفخار،
من خلال تصميمه ومن خلال الخامة، ولو عليه زخارف برضو ممكن تساعد.
بيدخل دور فني وصناعي ان انت بتفهم الحقب التاريخية المختلفة.
طبعا ده جزء اساسي ان احنا نعرف نتعرف على تاريخ المواقع الأثرية من خلال الفخار. في مصر ده حاجة اساسية. فأنا عندي في المواقع الأثرية دايما بلاقي فخار، فبقدر أقرخ الموقع بناء على بالإضافة أن أنا عندي التأريخ باستخدام الكربون المشع، الكربون الراديو كربون، كربون 14. ولكن ده طبعا بيتطلب وقت وبيتطلب ميزانية، ولكن الناس كتير قوي حتى لما بتعمل الكربون المشع بتلاقي أن النتائج بتاعته تقريبا هي نتائج الفخار. أنا علشان كده بعرف إن الموقع الأثري ده أثري، علشان بيبقى فيه لقى أثرية مختلفة ومنها الفخار، وبيبقى معروف التواريخ بتاعتها. ولكن مع ذلك في مواقع أثرية كتير بتبقى مقلوبة، بمعنى إن ممكن يكون حصل سرقات سواء من 10 سنين أو من 200 سنة أو من 1000 سنة، حد دخل على موقع أثري وقلبه لخبطه، أو في السباخين كانت الناس الأهالي لحد قريب الناس بتروح على الموقع الأثري، الأهالي اللي في المنطقة بيروحوا على الموقع الأثري وبياخدوا السباخ، بياخدوا البقايا الطوب اللبن اللي كان بيبني بيه المباني، المصري القديم كان بيبني بيه المباني، اللي هي مخلوطة برضو على شوية بقى بقايا عضوية، شوية نباتات، على شوية مش عارف ايه، وبياخدها يسبخوا بيها الأراضي الزراعية.
ينهر
فدي برضو مثال تاني لمواقع أثرية بتبقى مقلوبة ومتلخبطة على بعضها إلى حد كبير. في موقع أنا شغالة عليه في أسوان، موقع دير أمباهيدرا اللي هو معروف باسم دير القديس سمعان، ولكن هو الأصح هو دير أمباهيدرا. عندي الموقع الأثري عمل حد في واحد إيطالي عمل حفاير فيه في العشرينات من القرن الماضي، وفضل الموقع كله، فضل كل الرديم بتاع الموقع، وبعد ما خلص رجع الرديم ده تاني في الموقع، فكده لخبط كل المناطق المختلفة بالموقع ببعضها. فأنا بلاقي نباتات أنا عارفة أنها أثرية مع نباتات أنا عارفة أنها جديدة. بمعنى الموقع ده فيه بقايا قطن، دايما يقال ان محمد علي هو اللي ادخل القطن لمصر. تمام، صح، محمد علي دخل القطن مصر، بس هو دخل الفصيله الاسيويه، هي كانت مستزرعه في اسيا، اللي هي القطن طويل التيله ناصع البياض فائق الكاو ده اللي احنا حافظينه من المدرسه، ده محمد علي دخله.
هو احسن انواع القطن في العالم بيقول.
بالظبط، هو احسن انواع القطن في العالم. ولكن في مصر قبلها كان في قطن، ودي فصيله مستزرعه في افريقيا، ودي اتحركت من افريقيا شمالا الى مصر. فاحنا عندنا البقايا القطن الاثري ده في الموقع بتاع دير أمباهيدرا، جنبها لب، قشر لب، وجنبها لب بنجيبه من اي مقلب، وجنبها عقاب سجاير، وجنبها ورق جرايد.
ايه ده؟
فانا لما يجي ابص ده، طب ايه القديم وايه الجديد؟ هل اللب ده قديم ولا ده جديد؟ طب ما انا عندي عقاب سجاير، بس في نفس الوقت انا عندي القطن اللي انا متاكده ان هو اثري. طيب ايه اللي بيحصل؟ فانا فهمت او بحاول افسر، ادي سيناريو مقترح للدنيا هنا ملخبطه ازاي، وايه الجديد وايه القديم. ان مثلا زي ما احنا عارفين او زي ما انا قلت لك، ان الرجل الاثري الايطالي ده رجع الرديم كله في الموقع، فلخبط كل حاجه الجديده على القديمه. وبالاضافه ان الموقع ده في ناس كتيره قوي بتزوره كل سنه في شهر 11 علشان العيد، وبيبقى الدنيا هناك بيقلب مولد الدير هناك في العيد، او هو مولد اكتر مش عيد، والناس بتبقى جايبه لب معاها وجايبه تسالي وجايبه حلويات، فاللب ده غالبا هو حاجه جديده دخلت اتلخبطت مع الحاجات الموجوده القديمه اللي هي اوريدي متلخبطه على بعضها. فانا عندي كذا حاجه صغيره حصلت لخبطت لي المكان على بعضه. فانا بقدر افسر القديم من الجديد ساعات لو الكونتكست او المنطقه السياق الاثري مقفول وما فيهوش اي اضطرابات حديثه، بقدر ابقى عارفه تاريخه بناء على الفخار. ولكن لو الموقع مقلوب ساعات بضطر استخدم زي ما بقول لك كده طرق تانية ان انا اقدم تفسيرات مختلفة هو مقلوب ليه وايه القديم وايه الجديد.
جميل جدا. اعتقد ان ده يعني صورة شاملة عامة عن علم دراسة النباتات الاثرية. اشكرك تاني لوقتك بجد.
مرسي جدا ليك يا عبد الرحمن.
لو عجبتكم الحلقة تقدروا ان انتوا تشيروها مع الناس على مختلف المنصات، وشكرا جزيلا.